الحمد لله. أما بعد، فقد كنا نتكلم على قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، الآيات من سورة الأعراف. وقلنا إن هذه الآيات تدل على أن الله تبارك وتعالى قد يبين الحق لإنسان ما، ولكنه لا يتبعه، بل يضل عنه والعياذ بالله. فهذا يدلك على أن الحق قد يتبين لإنسان، وقد يتضح له شيء من العلم النافع، ولكنه لا ينتفع به عياذا بالله تعالى. وأما الآية الأخرى أو الآية التالية التي استدل بها الحافظ رحمه الله، فقول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. هذه الآيات أيضا في بني إسرائيل. يقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف، الكلام كان على قوم موسى عليه السلام. يقول الله عز وجل: وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فهذا كان في شأن قوم موسى عليه السلام. ثم قال الله تعالى من بعد: فخلف من بعدهم خلف، أي أتى من بعدهم جيل آخر أو قرن آخر، ورثوا الكتاب، أي ورثوا العلم عن أسلافهم. يأخذون عرض هذا الأدنى، أي يأخذون شيئا من متاع الدنيا الزائل من مال أو نحوه. ويقولون سيغفر لنا، أي يأخذون شيئا من هذا المتاع في مقابل مخالفة ما هو معلوم عندهم من دين الله عز وجل. فيخالفون دين الله تبارك وتعالى، ويخالفون ما هو معلوم عندهم في التوراة التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى، ويشترون في مقابل ذلك ثمنا قليلا من الدنيا، ويتكلون في ذلك على مغفرة الله عز وجل. شأنهم في ذلك طول الأمل، نسأل الله السلامة والعافية. يقولون سيغفر لنا. يقول تعالى: وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. إذن فالأمر في حقهم مستمر ومتكرر، كلما أتاهم عرض أخذوه، وكلما أتاهم شيء من الدنيا تسارعوا فيه، ويتكلون على مغفرة الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ينكر الله عز وجل عليهم شأنهم هذا، ويقول إن الميثاق قد أخذ عليهم بضرورة بيان الحق للناس وتحريم القول على الله بغير علم. وهذا الأمر كان واضحا عندهم، تعلموه ودرسوه وعرفوه معرفة جيدة، ومع ذلك فقد خالفوه، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الآية التالية فقول الله تعالى: وأضله الله على علم. يقول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. يقول تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. من الناس من يتخذ هواه إلها له والعياذ بالله. وهذا الجانب يطول فيه الكلام من جهة ما يتعلق به من المسائل، الذي يمكن أن نقوله الآن إن شاء الله تعالى أن اتخاذ الهوى إلها من هذه الحيثية هو التعلق به ومتابعته ولو على حساب الحق. فالذي يفعل هذا مع هواه يصدق عليه أنه اتخذه إلها أو تعلق به أو عبده. قال تعالى: وأضله الله على علم. قال الحافظ رحمه الله: على تأويل من أول الآية على علم عند من أضله الله. الآية فيها قولان للعلماء بالنسبة لقوله تعالى على علم. منهم من قال: أي على علم عند الله عز وجل أنه يستحق الضلال. ومنهم من قال: على علم عند هذا الذي أضله الله، فأضله الله تبارك وتعالى على الرغم مما عنده من العلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل مع اتصافه بالعلم، مع معرفته للحق في مسائل معينة أو أمور معينة، لكنه ضل والعياذ بالله. فالآية بناء على هذا التأويل الثاني الذي استشهد به الحافظ رحمه الله تدل على ما نتكلم فيه، وهو أن الرجل قد يؤتيه الله عز وجل علما ولكنه لا ينتفع به. ثم قال بعد ذلك: وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم فقوله في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. انتقل رحمه الله إلى الكلام على القسم الثاني من قسمي العلم، وهو العلم المذموم أو العلم الذي لا يكون نافعا في نفسه، قال: وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم فقوله في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر يتعلم، وهذا مما يستدل به العلماء من أهل السنة والجماعة على أن السحر له حقيقة. فمما يدل على أن السحر له حقيقة أنه يتعلم، فذكره الله تبارك وتعالى في هذا المقام، وأخبر أن هذا العلم الذي هو السحر علم ضار لا ينفع بحال. قال: وقوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالكفار لما جاءتهم رسلهم بالبينات عارضوهم واعترضوا عليهم وشاقوهم ولم يستجيبوا لما جاءوا به من الحق، وكانوا في خلال ذلك يفرحون بما عندهم من العلم. ما هو هذا العلم الذي كان المشركون يفرحون به؟ قال بعض السلف أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم أعلم من الأنبياء والمرسلين، فكانوا يقولون في أنفسهم إن هؤلاء الرجال يعنون الأنبياء يقولون إننا سنبعث وسنحاسب وسنجازى، وهذا جهل في زعمهم. فكانوا يقولون في أنفسهم: نحن أعلم من الأنبياء فلن نبعث ولن نجازى. فهذا العلم هو في حقيقته جهل لا علم، فذكره الله تبارك وتعالى هنا في مشاق الذم أو في مقام الذم، وأخبر أنه علم غير نافع. وأما الآية الأخرى فقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العلم المذكور هنا هو العلم الدنيوي الذي لا يقرب إلى الله تعالى ويكون ملهيا عن ذكره جل في علاه. فالعلم إنما يكون مذموما من هذه الحيثية، فالعلم إنما يكون مذموما من هذه الحيثية إذا ألهى عن ذكر الله تعالى. فالعلم الدنيوي هو في ذاته قد يكون من المباحات وقد يكون من المحرمات. من العلوم الدنيوية ما يكون محرما، ما يكون مخالفا لدين الله عز وجل، كمثل علوم الموسيقى مثلا والغناء، هذه علوم محرمة لا يجوز تعلمها أبدا. ومن العلوم الدنيوية ما يكون من قبيل المباحات فلا بأس به على الإطلاق وليس محرما في دين الله عز وجل، وإنما يكون مذموما إذا ألهى عن ذكر الله، إذا صد عن سبيل الله، إذا صرف صاحبه عن العلم بدين الله عز وجل. فالعلم من هذه الحيثية يكون علما مذموما، وهو ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية. الجزئية المتبقية وإن كانت تتعلق بما نحن فيه ولكنها ستتطلب شيئا من الكلام المبسوط، لا سيما في تخريج بعض الأحاديث وما يتعلق بذلك من بعض الأوهام التي وقعت للمحقق، فنرجئ ذلك إلى حين آخر إن شاء الله حتى يكون الوقت مناسبا بإذن الله. الحمد لله.